ببركة محمد وآل محمد نفتتح حلقتنا الجديدة، آملين من الله عز شأنه التوفيق في نقل خيرات الإمامين الصادقين عليهما السلام، متمنين لإمامنا الخامنئي دام ظله طول العمر، وهو الذي كان ولا يزال يفيض علينا من معارفه دون كلل أو ملل. وقد اختار لنا باقة من الأحاديث الشريفة وصلنا فيها إلى الحديث 13، وفيه عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام قال: جمع الخير كله في 3 خصال: النظر والسكوت والكلام، فكل نظر ليس فيه اعتبار فهو سهو، وكل سكوت ليس فيه فكر فهو غفلة، وكل كلام ليس فيه ذكر فهو لغو. فطوبى لمن كان نظره عبرا وسكوته فكرا وكلامه ذكرا، وبكى على خطيئته وأمن الناس شره. وحوله يشرح الإمام دام ظله:
عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: جمع الخير كله في 3 خصال. لو تمكن الإنسان من تأمين هذه الأمور 3 فإن جميع الخيرات المباشرة وغير المباشرة داخلة ومتضمنة فيها: الأول النظر، والثاني السكوت، والثالث الكلام. فكل نظر ليس فيه اعتبار فهو سهو. يقول الإمام عليه السلام: إن أي نظر لا يكون فيه أخذ عبرة واعتبار فهو سهو وليس فيه أي فائدة، وكل سكوت ليس فيه فكر فهو غفلة، والسكوت أيضا هو من الأعمال المتعارفة لدى الإنسان وضمن سلوكياته، وكل سكوت لا يكون فيه تفكر فهو غفلة، وكل كلام ليس فيه ذكر فهو لغو. يقول الإمام عليه السلام: إن كل كلام ليس فيه ذكر، استذكار، توجه، سواء التوجه المطلق أم التوجه إلى الله تعالى خاصة، هذا الكلام هو لغو. فطوبى لمن كان نظره عبرا وسكوته فكرا وكلامه ذكرا. والإنسان الذي يمتلك هذه الخصوصيات 3 وبكى على خطيئته يكون بكاؤه نتيجة لهذه التوجهات. فخلال سكوتنا وتفكرنا وعندما نتكلم يكون في كلامنا تذكر، وعندما ننظر يكون في نظرنا تفحص، عندها يكون أحد محال نظرنا هو أنفسنا وسلوكياتنا فنكتشف أخطاءنا. مشكلتنا هي أننا لا نفهم ولا نرى اشتباهاتنا وأخطاءنا، وعندما نفهم نشاهد هول الفعل الذي قمنا به. وإذا كنا من أهل القلوب نبكي على أخطائنا وأمن الناس شره.
وصل بنا الكتاب إلى الحديث 14 المدون في كتاب بحار الأنوار، وفيه عن الباقر عليه السلام: لا تحقروا صغيرا من حوائجكم، فإن أحب المؤمنين إلى الله تعالى أسألهم. بقدرته على التأثير والإقناع استهل الإمام دام ظله شرحه بنصيحة مهمة، حيث قال:
لا تستهينوا بالحاجات الصغيرة واسألوا ربكم. الإنسان مثلا يحتاج إلى رباط لحذائه، يذهب إلى رأس الزقاق أو رأس الشارع أو الدكان ويشتري رباط حذاء. فهل هذا يتطلب الدعاء أيضا؟ نعم، نعم. فعندما تشعر بأنه ليس لديك رباط حذاء وأنك محتاج إليه أو إلى أي شيء بهذا الصغر، ذكر قلبك بالله وقل يا ربي أوصل إلي هذا أيضا. أما كيف يكون الإيصال؟ يكون بأن أضع المال في جيبي وأذهب إلى رأس الزقاق وأشتري من الدكان. لكن ليكن طلبكم من الله، فأنتم عندما ذهبتم إلى الدكان واشتريتم، فمن الذي أعطاكم رباط الحذاء؟ حسنا، هذا عطاء الله أيضا، فليكن طلبنا من الله كذلك. إن الله هو المعطي، ولا يصل إلى الإنسان شيء إلا عن طريق الله. كل ما يصل إلينا يعطينا إياه الله.
لماذا علينا أن نطلب؟ أجاب الإمام دام ظله:
أحد الأسباب التي ذكروها لطلب الحاجات الصغيرة من الله هي لكي نلتفت إلى حوائجنا وإلى عجزنا وحقارتنا وخلو أيدينا، لنرى إلى أي مدى أيدينا خالية الوفاض. ولو لم يعن الله ولم يجعل الأمر ممكنا ولم يعطي القدرة والفكرة والابتكار ولم يهيئ الأسباب، فحتى رباط الحذاء لن يصل إلى أيدينا. فلو ذهبت أنت ثم سرق ما في جيبك أو ضاع مالك، أو لم يكن البائع المسن في دكانه، أو طرأ عليك أمر مهم أثناء ذهابك مما اضطرك إلى الرجوع فلم تحصل على رباط الحذاء، إذن اطلبوا من الله ودعوا هذه الأنا الكاذبة المتعاظمة التي عندما نقولها نتخيل أننا نحن منبع القدرات. دعوا هذه الأنا تتحطم، هذه الأنا تؤدي بالإنسان إلى الخسران.
لدعاء المؤمن لأخيه المؤمن بظهر الغيب آثار عجيبة على المؤمن نفسه، ينقلها لنا عبد الله بن سنان أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام الثقات، وهو الحديث بل الرواية 15 التي اختارها قائدنا من كتاب بحار الأنوار، وتقول: عن عبد الله بن سنان قال: مررت بعبد الله بن جندب فرأيته قائما على الصفا، فقال لي: يا عبد الله، سمعت مولانا الصادق عليه السلام يقول: من دعا لأخيه المؤمن بظهر الغيب نودي من أعنان السماء: لك يا هذا مثل ما سألت في أخيك، ولك 100,000 ضعف مثله، فلم أحب أن أترك 100,000 ضعف مضمونة بواحدة لا أدري تستجاب أم لا.
جاء في رواية عن عبد الله بن سنان أنه قال: مررت بعبد الله بن جندب. طبعا فقد نقلت هذه الرواية عن شخصين وحول شخصين، أحد هذين النقلين يتعلق بزيد النرسي الذي نقل ما يشبه هذه القصة حول معاوية بن وهب. معاوية بن وهب هو من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، والنقل الآخر هو رواية عن عبد الله بن سنان حول عبد الله بن جندب، وقد يكون سند هذه الرواية أفضل أيضا. عبد الله بن سنان من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وهو من الأصحاب الثقات ومن كبار الإمامية في عصره. يقول: كنا نعبر قمة جبل الصفا مقابل المروى وفي منتهى المسعى، فرأيت في أعلى القمة، حيث آنذاك لم يكن ثمة بناء وتجهيزات كالتي هي اليوم، رأيت عبد الله بن جندب البجلي واقفا يقول عبد الله بن سنان وكان شيخا كبيرا، فرأيته يدعو، رأيته يدعو بحالة خاصة ويقول في دعائه: أنصت فرأيت أنه كان يقول في دعائه: اللهم فلان ابن فلان، اللهم فلان ابن فلان، اللهم فلان ابن فلان. وجدت أنه يواظب على ذكر أسماء أشخاص ويطلب من الله تعالى: اللهم حل مشكلة هذا، اللهم اغفر لذاك الشخص، اللهم اهد الشاب الفلاني. ذكر أسماء أشخاص مختلفين ودعا لهم، لكنه لم يطلب لنفسه من الله شيئا، وكان منكبا على الدعاء لأصدقائه ومعارفه وأقربائه ولأرحامه القريبين والبعيدين. يقول: لم أحصهم كثرة. لقد ذكر في دعائه كثيرا من الأسماء بحيث لم أتمكن من إحصائها، ربما مثلا دعا لمئات الأشخاص أو ربما أكثر أيضا. وكان يواظب على ذكر أسماء أشخاص والدعاء لهم وطلب حاجة من الله تعالى لهم. يقول: فلما سلم تبين أنه كان يصلي. قلت له: يا أبا عبد الله، لم أرى قط موقفا أحسن من موقفك، إلا أني نقمت عليك خلة واحدة. فقال لي: وما الذي نقمت علي؟ فقلت له: تدعو للكثير من إخوانك ولم أسمعك تدعو لنفسك شيئا، فلماذا لم تطلب لنفسك من الله شيئا؟ هذا الإنسان المحتاج لم يطلب من الله تعالى شيئا لنفسه في هذا الموقف.
يستكمل الإمام الخامنئي دام ظله حديثه قائلا:
لاحظوا أن عبد الله بن جندب هو من كبار الأصحاب، وكذلك فإن عبد الله بن سنان يعد أيضا من كبار أصحاب الأئمة. ليس هذين الرجلين اللذين هما من خواص الأئمة من الطبقة الدنيا من عامة الناس ممن لا كثير اطلاع لهم. فقول عبد الله بن سنان لم أسمعك تدعو لنفسك شيئا فيه مبنى صحيح، وعبد الله بن سنان لم يخطئ في الأمر. لدينا رواية تقول: كان رسول الله إذا دعا بدأ بنفسه، كان يدعو لنفسه أولا ثم يدعو للآخرين. مثلا كان يقول: اللهم اغفر لي وللمؤمنين. وكذا فقد جاء في القرآن الكريم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يجب أن يدعو الإنسان لنفسه. تشاهدون هذا الأمر عندما تنظرون في أدعية الأئمة عليهم السلام. لاحظوا دعاء كميل، أمير المؤمنين يدعو لنفسه في دعاء كميل: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، إلى آخر الدعاء. إذن دعاء المرء لنفسه أمر حسن. فعندما يقول عبد الله بن سنان لماذا لم تدعو لنفسك، فليس هذا تفكيرا عاميا، لكن لاحظوا ماذا يقول مؤمن فطن عالم فاضل، أعني ابن جندب في المقابل. فقال لي: يا عبد الله، سمعت مولانا الصادق عليه السلام يقول: من دعا لأخيه المؤمن بظهر الغيب نودي من أعنان السماء: لك يا هذا مثل ما سألت في أخيك، ولك 100,000 ضعف مثله.
بعد عرض هذه الرواية التي نقلها لنا سماحته، أفاض علينا من وصاياه ومعارفه بكل لطف قائلا:
إذن فيجب على الإنسان أن يدعو لنفسه أيضا، إلا أن لذكركم إخوانكم المؤمنين في ألطف حالاتكم ثوابا وأجرا. لاحظوا أن هذه هي حالة الأخوة، وهذه هي حالة حفظ المؤمن في ظهر الغيب، وهي أن تدعوا لإخوانكم المؤمنين ولأخواتكم المؤمنات وأن لا تنسوهم. عندما تقف المرأة المسلمة للدعاء فيجب عليها أن تدعو لأختها، لأمها، لأبيها، لأخيها، لسلفتها، لضرتها، لا قدر الله أن يكون لها ضرة. يجب على الإنسان أن يدعو حتى لأعدائه الشخصيين. طبعاً فإن لأعداء الدين ولعموم الأعداء حساباً خاصاً، فإذا كان قابلاً للهداية فعلى الإنسان أن يدعو له أيضاً لكي يهديه الله، وفي الحالات التي لا يمكن فيها هدايته فعليه أن يدعو لكي يجتثه الله تعالى ويقتلعه من جذوره. هذا فيما يتعلق بالعدو عامة، عدو الدين وعدو الشعب، بيد أن ثمة حساباً آخر لأعداء المرء الشخصيين. فمثلاً قد يجافيني شخص ما ويعاديني جراء خطأ، أو لأنني لا أعجبه، أو جراء خطيئة ارتكبتها بحقه في حين من الأحيان، إلا أنه هو نفسه إنسان جيد، فيجب الدعاء لشخص كهذا أيضاً. هذا النحو من الصفح وهذا النحو من العفو له قيمة كبيرة عند الله تعالى. لذا فإن ملائكة السماء تدعو لك أيضا لقضاء حاجتك، وليضاعفها الله لك 100,000 مرة، 100,000 مرة لا نعلم معناها. بعض الأشياء ليست كمية ليكون لها 100,000 ضعف. بالتأكيد إن في هذا إشارة إلى المعاني الروحية والمعنوية والإلهية. في ذلك العالم محاسبات لا نعيها بشكل صحيح، وكل ما نفهمه هو أن الملائكة تدعو لنا. ثم يقول عبد الله بن جندب: فلم أحب أن أترك 100,000 ضعف مضمونة بواحدة لا أدري تستجاب أم لا.
في ختام هذه الحلقة، وبعد استعراض الحديث الأخير في هذه الحلقة حول أهمية الدعاء للمؤمن في ظهر الغيب وأثره، نتمنى أن تنتشر هذه الثقافة الإسلامية القيمة أكثر فأكثر، ويعم فضلها على البشرية أجمع. دمتم في رعاية الله.